الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال العالم الإلبيري رحمه الله تعالى في منظومته التائية، وهو العضب المهند ليس ينبو تصيب به مقاتل من أردت، وكنز لا تخاف عليه لصا، خفيف الحمل يوجد حيث كنت، يزيد بكثرة الإنفاق منه وينقص إن به كفا شددت، فلو قد ذقت من حلواه طعما لآثرت التعلم واجتهدت، ولم يشغلك عنه هوى مطاع، ولا دنيا بزخرفها فتنت، ولا ألهاك عنه أنيق روض، ولا خدر بزينتها كلفت، فقوت الروح أرواح المعاني، وليس بأن طعمت ولا شربت، فواظبه وخذ بالجد فيه، فواظبه وخذ بالجد فيه، فإن أعطاكه الله انتفعت. ذكر رحمه الله تعالى هذه الأبيات في بيان فضائل العلم، فذكر أنه العضب المهند، يعني السيف المهند الذي هو من صنع الهند، وأفضل السيوف السيوف المصنوعة في الهند لقوة حديدها وجودتها، فيضرب بها المثل في السيوف سيوف الهند. حتى عنترة لما ذكر قال ولقد ذكرتك، وهو يقول خاطب عبله، ولقد ذكرتك والرماح نواهل وبيض الهند يقطر من دمي، ووددت تقبيل السيوف لأنها برقت كبارقي أو لمعت كبارقي ثغرك المتبسم. فسيوف الهند مشهورة بالجودة فيضرب بها المثل. فهنا ذكر رحمه تعالى أن العلم مثل السيف المهند، وهو سلاح عظيم، كما أن السيف المهند من أفضل الأسلحة من أفضل السيوف، وهكذا سلاح العلم فهو سلاح عظيم ليس ينبو أي ليس يخطئ. كذلك السيف المنسوب إلى الهند صناعة لا يخطئ في القطع، فهو جيد ذو جودة عالية. وهكذا العلم سلاح عظيم لمن حمله. قال تصيب به مقاتل من أردت، يعني بهذا السلاح سلاح العلم تصيب به من أردت أن تقاتله، وهو سلاح العلم. طائفة المنصورة الفرقة الناجية وصفها النبي عليه الصلاة والسلام قال لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين، فهم معهم الحق ومعهم السلاح، وإن كثرت الفرق المخالفة لهم، وإن كثر كذلك المخالفون، لكن معهم سلاح العلم سلاح الحجة والبرهان. هم قلة، طائفة المنصورة قليلة، لكن معهم سلاح قوي، سلاحهم سلاح قوي ليس مع الآخرين مهما كانوا عليه من كثرة، ما معهم هذا السلاح. فأهل الحق معهم سلاح العلم سلاح البرهان الدليل، فهم على حجة وعلى برهان وعلى قوة. ولذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم، لا يضرهم ذلك ما داموا متمسكين بسلاح العلم، فهو من أعظم السلاح. قال وكنز لا تخاف عليه لصا، خفيف الحمل يوجد حيث كنت. هذا العلم كنز عظيم لا تخاف عليه اللصوص، لأن هذا العلم في الصدور، بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم. العلم الحقيقي هو ما كان في الصدور، هذا هو العلم الحقيقي، ليس الذي في الكتب أو في الكراريس. إذا كان مكتوبا في الكراريس وغير محفوظ في الصدور، إذا ضاعت الكراريس ضاع العلم، استودع العلم قرطاسا فضيعه، فبئس مستودع العلم القراطيس. إذا كان العلم في الكمبيوتر في الجهاز وما هو موجود في الصدور، إذا دخل الفيروس انتهى، وما تستطيع بالعلم أثناء الصلاة تفتح كمبيوتر تشوف إيش حكم الآن، أخطأت في كذا في الصلاة، نسيت الفاتحة أو قلت كذا أو فعلت كذا، إيش حكم هذا؟ الصلاة تفتح كمبيوتر تخرج الجوال تنظر، بطلت الصلاة. لكن العلم محفوظ في الصدر، إذا حصل ذلك فتشت عنه في قلبك وأنت في صلاتك، وأنت في الصلاة تبحث في صدرك في هذا العلم المحفوظ في الصدر، إيش حكم هذا؟ حصلت فعلت كذا. فإذا كان العلم في الصدر فأنت ستفتي نفسك وأنت في صلاتك وتعمل بذلك، وإن كنت في سفر وإن كنت في، لأن علمك محفوظ في صدرك. أما إذا كان في كراسك أو في كمبيوترك فإذا فسد أو ضاع ضاع العلم. فلذلك قال عبيد الله الصيرفي رحمه تعالى: ليس بعلم ما حوى القمطر، إنما العلم ما حواه الصدر. ليس بعلم ما حوى القمطر، يعني الكتاب والكراسة، ليس بعلم، ليس بعلم ما حوى القمطر، إنما العلم ما حواه الصدر. فالعلم هو الذي في الصدر. فلذلك يقول: وكنز لا تخاف عليه لصا، لأنه في صدرك. أما كتب قد تسرق، يأتي اللصوص ويسرق يسرق يسرق الكتب. لا تقولون لا اللصوص ما يسرقون الكتب، إلا يسرقون الكتب. لو سرق عليك صحيح البخاري وهو بألف وخمسمائة ريال يبيعه بمئة ريال، نعم. ولو سرق عليك كتاب كذا ذهب باعه بكذا وكذا. لكن كيف يصل إلى العلم الذي في صدرك؟ ما يستطيع، لأنه محفوظ. إلا لصوص العلم، كما أن هناك لصوص مال، هناك لصوص علم، سراق العلم. سراق العلم هم الذين يأخذون العلم من كتب أخرى وينسبونها لأنفسهم، هذه سرقة، هذه سرقة. يؤلف كتابا وجل ما في الكتاب وغالب ما في الكتاب إنما هي أقوال لآخرين، لعلماء، لأئمة، لحفاظ، ولا ينسب في الكتاب أن هذا قول الفلاني ذكره في الكتاب الفلاني، كأنه يهم الناس أن هذا هو الذي ألفه وهو الذي اجتهد فيه. فعدم نسبة العلم إلى قائليه هذه من السرقة العلمية. ولذلك ذكر أهل العلم أن بعض أهل العلم لقوة حافظته ولسعة اطلاعه يعرف أن هذا الكتاب فيه شيء من السرقة، فربما يطلع على الكتاب ويقرأ فيه وينظر في المؤلف فلان بن فلان، فإذا سئل: ما رأيك في هذا الكتاب الذي تأليف فلان بن فلان؟ يقول: غالب هذه الكتب وعامة هذه الكتب هو من باب خذ من هنا وضعه هنا وقل مؤلفه أنا، خذ من هنا وضعه هنا وقل مؤلفه أنا، المهم قصدهم التأليف، ومنهم من يريد المال ومنهم من يريد كذا وكذا وكذا، فلا يسلم الإنسان من هؤلاء اللصوص، لصوص العلم، كما قد لا يسلم من لصوص المال. فالعلم خفيف الحمل لأنه في صدرك، وحيث كان وحيث كنت هو معك، كما قال شيخ الإسلام تيمية حين حبس في سجن القلعة: ما يصنع بي أعدائي، ما يصنع بي أعدائي، أنا جنتي في صدري، في صدري، سفري سياحة وسجني خلوة، الحمد لله سجنوني أنا في خلوة في عبادة، نعم نفوني سياحة وجنتي في صدري، معه العلم في صدره يؤلف ويكتب رحمه الله تعالى. لماذا؟ لأن علمه في صدره. فالعلم إذا كان في الصدر كان من أعظم المعين لصاحبه، ولذلك قال: يوجد حيث كنت خفيف الحمل، خفيف الحمل يوجد حيث كنت، يزيد بكثرة الإنفاق منه وينقص إن به كفا شددت. العلم يزيد بكثرة الإنفاق، كلما علمت وكلما انتفع منك الناس ازداد العلم. بارك الله جل وعلا في علمك إذا كنت ممن يحرص على تعليم الناس وعلى التفرغ للناس وعلى نشر العلم. هذه زكاة المال، والمال إذا زكاه صاحبه كثر، يمحق الله الربا ويربي الصدقات. وهكذا العلم، زكاة العلم تبليغه للناس وتعليمه للناس ونشره، فبقدر نشرك للعلم وتعليمك للناس وتبليغك لهذا العلم يبارك الله جل وعلا في علمك ويزداد. وهذا مجرب مشاهد، مجرب مشاهد، كم انتفع الناس من أناس حرصوا على نشر العلم وتعليمه، بارك الله جل وعلا فيما معهم من العلم. وهناك من ربما عنده العلم الكثير الأكثر من هؤلاء، أكثر من هؤلاء علما، لكن لم يحرص على تبليغه كما حرص أولئك، ولم يحرص على تعليمه كما حرص أولئك، يعني بكثرة، فحصلت البركة في علم هؤلاء، انتفع الناس بهؤلاء. وهذا يدل على فضل تعليم العلم. خيركم من علم القرآن وعلمه، خيركم من تعلم القرآن وعلمه، كما في حديث عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه عن النبي عليه الصلاة والسلام: فلو قد ذقت من حلواه طعما لآثرت التعلم واجتهدت. يعني أنت إذا أذقت لذة العلم لآثرت التعلم، قدمته على كل شيء واجتهدت في طلبه. إذا ذقت الحلاوة، لكن الكثير لم يذق حلاوة العلم، يستغرب في طلبة العلم، إيش مع هؤلاء؟ ما معهم إلا درس بعد درس وكتاب بعد كتاب، إيش من حياة مع هؤلاء؟ وإيش من راحة مع هؤلاء؟ مسكين ما يعرف اللذة التي يشعر بها هؤلاء، هؤلاء في لذة أصلا. فما ذقت هذه الحلاوة، لو ذقت هذه الحلاوة مثل ما ذاقوها لكنت مثلهم، لكن أنت لم تذق ما ذاقوا، فهم ذاقوا حلاوة العلم، يتلذذون في تعلم العلم، يشعرونهم في لذة في راحة، كل يوم معلومات زائدة، كل يوم ثبات المعلومات، ترسيخ لها، معلومة من هنا ومعلومة من هنا، مسألة من هنا، فهم في راحة لا يعلمها إلا من ذاق هذه الحلاوة، كحلاوة الإيمان، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد النبي الرسول، نبيا ورسولا. وهكذا من ذاق حلاوة العلم وطعم العلم لآثره على كل شيء، وقدمها على كل شيء، صار مشغولا بطلب العلم لأنه يجد فيه الراحة ويجد فيه اللذة والسرور، وهذا من الثواب العاجل، من الثواب العاجل من الله جل وعلا لمن تفرغ لطلب العلم، فإن الله عز وجل يجعله يجد هذه الحلاوة وهذه اللذة. ولذلك قال بعض السلف: إنا لفي لذة لو يعلم عنها الملوك وأبناء الملوك لجالدون عليها بالسيوف، لكن لا يعلمون هذه اللذة، يحسبون أن اللذة هؤلاء الملوك وأبناء الملوك اللذة فيما يأكلون من ألذ المأكولات والمطعومات، وفيما يشربون من ألذ المشروبات، هم ملوك معهم الأموال، يحسبون اللذة معهم فيما معهم من الطعام والشراب والقصور والمركوب وإلى آخر ذلك، لكن لا يعلمون اللذة التي يقول نحن عليها. لو علم الملوك وابناء الملوك ما نحن فيه من لذة لجالدون عليها بالسيوف، يريدون هذه اللذة لكن ما لم يعلموها، وما ذاقوا هذه اللذة. وذلك قال بعض السلف: مساكين أهل الدنيا خرجوا منها ولم يذوقوا ألذ ما فيها. مساكين أهل الدنيا خرجوا من الدنيا ولم يذوقوا ألذ ما فيها، وألذ ما في الدنيا هي الطاعة، هي العلم، هي الذكر، هذا ألذ ما في هذه الدنيا. الدنيا ملعونة، ملعون ما فيها إلا ذكر الله. ذكر الله يشمل العلم، يشمل الدعوة والعبادة، كل ذلك من ذكر الله، فهذا ألذ ما في هذه الدنيا، ألذ ما في هذه الدنيا. قال: ولم يشغلك عنه هوى مطاع ولا دنيا بزخرفها فتنت. الإنسان إذا طلب العلم لم يشغله الهوى، في هذه الدنيا هوى، والناس على أصناف في أهوائهم، من الناس من يهوى كذا، ومن الناس من يهوى كذا، ومن الناس من يهوى كذا، وكل واحد له هوى وله ميول يميل إليها، إلى ما يناسب هوى نفسه وما يرتاح به. لكن من تعلم العلم وعرف قيمة العلم جعل هواه العلم ولم يشغله أي هوى، لم يشغله أي هوى آخر عن هوى العلم، صار يعشق العلم، يعشق العلم ويهوى العلم. أما الآخرون منهم من يعشق كذا، ومنهم من يعشق حرفة كذا، ومنهم من يعشق يهوى كذا، ومنهم من يهوى كذا، فشغلهم ذلك الهوى وتلك الأهواء عن هوى العلم. لكن الذي هوى العلم فإن العلم يشغله عن كل هوى. قال: ولم يشغلك عنه هوى مطاع ولا دنيا بزخرفها فتنت، ولا ألهاك عنه أنيق روض ولا خدر بزينتها كلفت. كذلك الذي يطلب العلم لا يلهيه، لا تلهيه المناظر الخلابة والجذابة مهما كانت، ولو قالوا هذه من عجائب الدنيا السبع كما يقولون، عجائب الدنيا السبع لا تلهي طالب العلم عما هو فيه. هذه المناظر وهذه العجائب العظيمة التي من عجائب الدنيا طالب العلم لا يراها شيئا، لا يراها شيئا. لماذا؟ لأنه قد رأى عجائب أعظم منها. العجائب التي رآها حين طلب العلم وحين رآها في العلم أعظم من هذه العجائب. الناس عجائب الدنيا السبع، الأهرامات في مصر وما أدري في بلاد كذا وفي بلاد كذا، عجائب، لكنهم ما نظروا في عجائب العلم، ما نظروا في عجائب، ما رأوا عجائب العلم. طالب العلم رأى عجائب العلم، فلما رأى عجائب العلم صارت هذه لا شيء، كانوا يقولون ما رأيتم أنتم، ما رأيتم شيئا من العجائب. تريدون العجائب الحقيقية؟ هنا هنا العجائب في العلم. ما هي هذه العجائب؟ هنا العجائب. فلذلك لم تلهه هذه المناظر الخلابة والعجائب وأنيق الروض، بل والنساء الجميلات الفاتنات ذوات الخدور لم تلهي طالب العلم. نعم، لماذا؟ لأنه رأى أجمل، أجمل منها، رأى العلم الذي هو أجمل من هذا. أما الذي يغتر بهذا ويضعف وربما يقصر ويكون هذا سببا في تقصيره في طاعته وفي إعراضه، أنه ألهاه ذاك، ألهاه ذاك عن هذا الذي هو أعظم منه. لكن طالب العلم لا يلهاه، لا تلهاه امرأة ولا بنت جميلة مهما بلغت في الجمال ولو كانت أجمل نساء العالم، لا تلهيه. لماذا؟ لأنه رأى أجمل، وهو جمال العلم، رأى جمال العلم فأغنى عن كل جمال، ورأى عجائب العلم فأغنى عن كل العجائب. ذكر عن بعض السلف أنه كان في الأسكندرية، في الأسكندرية بلاد معروفة في مصر، فيها منارة يذكرونها من عجائب الدنيا، منارة الأسكندرية. الناس يأتون إلى هذه المنارة من بقاع شتى، من بلاد بعيدة، من بلاد بعيدة ليشاهدوا منارة الإسكندرية، ويقولونها أحد من العجائب. بعض العلم كان في الإسكندرية، ما بينه وبين هذه المنارة يمكن ما فيه إلا دقائق وإن لم يكن أقل. سئل هل تعرف منارة الإسكندرية؟ قال لا ما أعرفها. ما يعرف منارة الإسكندرية؟ ناس يأتون من أمريكا، وناس يأتون من بريطانيا ومن فرنسا ومن آخر العالم يشاهدوا منارة الإسكندرية، وهذا يقول ما أعرف منارة الإسكندرية. سبحان الله، عنده أعظم من هذه المنارة، عنده منارات، عنده منارات العلم. فانظروا كيف طلب العلم والشغوف بالعلم يكفيك ويغنيك عن مثل هذه الأشياء. فأنت كأنك ترى الناس هؤلاء على خسارة، يأتي من هناك يضيع هذا المال كله. لو كان لأجل الحديث لكان في محله، علم حديثا ورجع، ما في محله المال ولو بلغ مال. لكن لأجل ماذا؟ يعرف يشاهد منارة ولا إهرامات ولا نهر النيل ولا نهر كذا ولا نعم ولا باب اليمن ولا كذا وكذا. الله المستعان. قال فقوت الروح أرواح المعاني، وليس بأن طعمت ولا شربت. يعني العلم غذاء القلوب وغذاء الأرواح، هذا الغذاء الحقيقي. القلوب غذاءها العلم، ليس الطعام ولا الشراب. ولذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام حين نهى عن الوصال: إني أبيت يسقيني ربي، يطعمني ربي ويسقيني. طعام هنا والشراب ليس طعام الحسي والشراب الحسي، لا، وإنما هو المعنوي واللذة والطاعة والذكر. فكان عليه الصلاة والسلام يستغنى بهذا عن الطعام، حتى أنه كان يواصل، والصحابة رادوا أن يواصل، قال لا تواصل. قالوا إنك تواصل يا رسول الله، قال لستم كهيئتي أو مثلي، إني أبيت يطعمني ربي ويسقيني. طعام المعنوي، السقي المعنوي، وهو طعام وهو الذكر والعباد. وهكذا طالب العلم، طالب العلم حين يطلب العلم هذا له مثل الطعام، يقويه، يستكفي بالقليل. ولذلك أنتم تجدون أهل العلم، نعم، ما هم أصحاب بطون الغالب فيهم إلا من ابتلي، نعم. ولعل القحطاني في نونيتها أشار إلى هذا، ليست بطونهم بسمانية وهكذا. قال أهل العلم غالب أنهم على نحافة، نعم، لأنهم لا يكثرون، لا يكثرون من تلذذ الطعام والشراب أبدا، فكان العلم يشغلهم عن هذا، يكتفون بالشيء القليل. النووي يؤتى له بالخبز مع الماء ويمضغه، يوفر الوقت، يأكله مضغا، وآخر يكتفي بكذا من الطعام، وآخر يكتفي، ومنهم من يأتي وقت الفطور وهو مشغول بالعلم، ويبقى الفطور في محله إلى أن يدخل وقت الغداء، وربما لازأ وهكذا مشغول بالعلم. فالعلم يذهب الجوع. جرب أنت، جرب أنت حين تكون مشغولا بقراءة كتاب وأنت تلتذ بقراءة هذا الكتاب وترى أنك تعلم منه أشياء، فأنت سبحان الله فطور قال ما هو بعد غدا قال بعد شبعان رجع إيش معه ما أكلت. الرجل يأكل من هنا، القلب هنا يأكل ويتغدى سبحان الله. غداء الأرواح وله أثر على الجوارح، فواظبه خذ بالجد فيه، فإن أعطاكه الله انتفعت. نكتفي بهذا، صلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.